الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
عند استضافتكم في هذه الليالي المباركة، وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين للخير الملبس عليهم لكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحذر من الطرق التي لا توصل إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فليتفضل مشكور. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا أن المقصود من الخلق هم الجن والإنس، وذلك لأن الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والإنس، حيث أن غير هذين ليس عليهم أي تكليف، فالجن والإنس هم المقصودون بهذه الآية. ولذلك الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال بأن العالمين المقصود بهم الجن والإنس، وذلك لأن الجن والإنس هم المقصودون بالتكليف، ولو أن الراجح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود أن نذكر هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به بأن المقصود في قضية العبادة هم الجن والإنس، لأن التكليف إنما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين، من مياه وبحار، كذلك ما أنزل من أمطار، أي ما وفر للخلق من مياه لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك، إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا وبفطامها عن طاعة الله، وكأنه ما خلق إلا من أجل الدنيا. وبعض سجد وقد انشغل بأي ملذة قد أوجد الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عبادة الله، فتجد أنه ترك عبادة الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل عبادته. فالإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلقني من أجل عبادته، ولكن كيف السبيل إلى عبادته؟ وذلك لأننا في قضية عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لا بد على الإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في القول أو يعبد الله سبحانه وتعالى بالفعل، لا بد عليه أن يعرف ما هي العبادة وما هي الأمور التي يجب أن يعملها وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وغير ذلك. فالإنسان هل يعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الإنسان؟ لا، اختلفت عبادات الناس ولا تشتتت طرقهم في العبادة، ولا كفر كل منهم الآخر، ولا ضلل كل منهم الآخر، ولا أصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم أن الشرك قد وقع عندما ابتعد الناس عن رسالة الأنبياء، هذا رأى أن معبوده شجر، وهذا رأى أن معبوده حجر، وهذا رأى أن معبوده شمس أو قمر وغير ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف الطريق لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بعبادته وبين لنا أن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، بين لنا بعد ذلك كيف نعبد سبحانه وتعالى وما هي عبادته، ما هي ماهية هذه العبادة، هذه العبادة تتكون من ماذا، ما هي فروض هذه العبادة، ما هو الأمر المحرم في دين الله، وما هو الأمر الجائز في دين الله، وما هو الأمر المرغوب فيه. ثم بعد ذلك رتب على هذا النتائج والثمرات من جنة ومن نار، بأن من امتثل فاز بالجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يمتثل أسقط في نار جهنم بعدل من الله سبحانه وتعالى، وليس الله بظلام بالعبيد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من أجل أن يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب المتضمنة لكلامه سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تكلم به مع آدم عليه السلام، تكلم به مع نوح عليه السلام إلى آخره. أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا، وهذا هو الطريق الثاني. إذا فالطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في الكتب كلامه، والطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا، هؤلاء الرسل منا نحن، لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولكن هم من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب، وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال لتلكم الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذين لا يوجد أبدا طريق ثالث، ولذلك قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أنه في حال التنازع إنما المرد في معرفة الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات الكثيرة التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فنجد أن هذين الطريقين هما الموصلان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الصحيح الذي بنى أهل السنة عليه دينهم. والأصل كما يعرفه الأصوليون أنه ما ينبني عليه غيره، فإن الأصل هو الأساس، وضربوا مثال ذلك بأصل الشجرة. إذن أصل الشجرة تجد أنه ينبني عليه الأغصان وفروع التي تتفرع من هذه الشجرة. ويلاحظ يا أخوان أن الأصل إذا ذهب ذهب الفرع، فإن الشجرة إذا اجتث جذعها لم يكن ثمة فائدة لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها. في حين أن الأصل إذا بقى مع الزمن بإذن الله عز وجل ينبت غير الورق، ورق إيش؟ آخر، وغير الثمر ثمر آخر. فنجد أن الأصل مهم جدا، مهم جدا. وكذلك أساس البنيان، فإن إذا كان الأساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروطات، قضية الأدورة، قضية ما يضع الإنسان من كماليات بيته، هذه مثلا مشهوق بها، وذلك لأن البيت صحيح. ولكن تخيل لو أن الإنسان أسس بيتا بأثاث غال جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنيان خرب عليه جميع الأثاث، ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازع، في حال إرادة معرفة الدين، إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة والمجتمعين على ماذا؟ على السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل اللي هو السنة الذي تأمرهم بالأخذ إيش؟ بالقرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم سادة أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح. وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات. ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإثبات. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بسهم من تلك الجهم الصفوان، كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في نونيته رحمه الله. إذا فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معطلة للصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبتة للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه عين من يثبت؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم يطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل بالعقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا عكس هذا، وهذا يرى أن هذا عقيد ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذا فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الفرقة الناجية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذا فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصفات، عندما خالف الأشاعرة في قضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لا بد علينا أن نخرجها البدع، لأن السلام وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش ومحدثات الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر بهم المسلم في قول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فقال وإياكم أحداث الأمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض. فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر منه المبتدع على المعطل هو إيش؟ أهل السنة والجماعة. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم أن الرسل والصحابة، فهي جماعة مثبتة للصفات. والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح. والفرق هذه الضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، فخالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل صاحب الكبيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصفات وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا نقول هل هذه الفرقة النادية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قال ليسوا بأهل السنة والجماعة، إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة إذا. وإن قالوا لا أنهم المقصود بأهل السنة والجماعة، قلنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأهل السنة والجماعة جعلها فرقة واحدة، وحذر من 72 فرقة، وبالإجماع أن الأشاعرة فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الناجية، فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن لفظ أهل السنة والجماعة فيه مبدأ. المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإذ بها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة؟ نقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم أهل من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، فهم يشهدون الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ إذا وافقوا به أهل السنة. وكذا إذا أصبحت المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش؟ ممدحة، وأصبحت مطاطية، واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة فيما وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يرجرهم على ذلك، ولكن ليسوا من أين؟ من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة، كيف أصبحوا من أهل السنة ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول؟ وأما قضية كونهم وافقوا أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار، وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا فبالتالي كل من وافقت بشيء تقول هم منا، هذا ما حد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة، ولذلك تجد أن مثل هذا الكلام أبدا ما تجد عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيرهم، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن مرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مسألة أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة، كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصفات ليس من أهل السنة، له اسم خاص به، واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لابد أن يبقوا أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يا الجيران ما رأيكم بمن هم من أهل السنة وأئمتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات، كأنهم مثلا أنكروا صفة من الصفات لأن الحديث فيها لم يصح عندهم، أو أنهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها، فنقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الإثبات وليس الأصل التعطيل. فهناك تم تفرق ما بين من كان الأصل عند الإثبات ثم أخطأ في جزئية لتلبيس عنده أو لتأويل ذهب إليه أو لأنه ما اتضحت له الأدلة في هذه الصفة أو غير ذلك، هذا يبقى سنيا، واما من راى من كان يسير على اصل الاشاعره في تعطيل الصفات الا سبع صفات كيف اجعله سنيا؟ واما من كان يسير على اصول المرجئه في قضيه الايمان ان العمل ما يدخل كيف اجعله سنيا؟ وان من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدريه وغير ذلك كيف اجعله سنيا؟ فهناك ثمة فرق بين من خالف في الاصول وبين من خالف في جزئيه. ولذلك تجد ان من خالف الاصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو الاشاعر اقل المعطله لوجدت انه نفى الصفات الذاتيه كلها ونفى الصفات الفعليه ونفى صفات كثيره جدا، ليس مثل ذلك الذي نفى صفه واحده. حيث وكذلك هذا المعطل الاشاعر عندما نفى الصفات انما نفاها من منطلق اصله بعدم اثباتها، في حين ان الاخر انما نفاها لم ينفها كما نفى الاشعري نتيجه لاصله الذي اصله، وانما هو يرى باثبات ولكن اورد عليه ايراد الاخر من ان الحيض ضعيف او كذا من ناحيه اللغه العربيه او كذا، فبالتالي لبس عليه الامر فنفى هذه الصفه. فثمة فرق بين هذين. المقصود ان نقول ان الاصل عند اهل السنه والجماعه هو الرجوع الى الكتاب والسنه. ولذلك كان الصحابه يعمدون الى على تدريس الكتاب والسنه، بل تجد ان عمر بن الخطاب وغير من الصحابه حتى الحديث لم يكونوا يروا تدوينه حتى لا يختلط بالكتاب العزيز. وبعض الصحابه يرون تدوينه واستدلوا بحديث اكتبوا ليش لابي شاه وغير ذلك كحديث ابن عمر عبد الله بن عمرو عاص انه كان يكتب يقول ابو هريره وانا لا اكتب وغير ذلك. فنجد ان الصحيح والراجح انه يجوز تدوين الحديث، وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتاخرين، وذلك عندما امن ان يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنجد ان اهل السنه كانوا حريصين على الاصلين، ولذلك تجد ان الصحابه كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه لهم، فيستفيدون من اللغه العربيه في معرفه مراد الله سبحانه وتعالى، يستفيدون من قضايا اخرى في معرفه المراد، وكانوا يدرسونهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتى الخوارج انما استغلوا بفهمهم السيء للكتاب وبالتالي اخطروا اصل قضيه ايش؟ قضيه تكفير صاحب ايش؟ الكبيره. لماذا هم كفروا صاحب الكبيره؟ لانهم لم يستندوا الى الكتاب والسنه. وان قال قائل ان الخوارج قد استندوا الى ايات واحد الكتاب والسنه، فنقول انما استنادهم في ذلك كاستناد من ياخذ بعض الكتاب ويترك البعض الاخر. والا لو جمعوا كل ما في الباب في قضيه صاحب الكبيره لوجدوا ان صاحب الكبيره مؤمن، انما الايمان عنده ناقص من اجل كبيرته. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه السارق وكان ياتيه شارب الخمر وهذه كبائر ويقيم عليه حدا لا رده، واضح؟ فلو كان صاحب الكبيره كافرا لا ارى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب راسه كما ذلك الصحابي الذي كان كثيرا هذا ما تاب، كل ما يجدونه يرجع بين مره يجدونه، فما يقول شخص انه تاب وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام عليه حد، بل انه لم يتب ولكن ما اقيم عليه الا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الرده. كذلك الايات الكثيره التي ليس هنا المجال بسطها وهي موجوده في كتب العلم في قضية الرد عليه على هؤلاء، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى الله سبحانه وتعالى ولي المقتول أخا للقاتل، فكيف أصبح المؤمن أخا للكافر إن كان كافرا على مقولة من؟ على مقولة الخوارج، فدل ذلك على بطلانها وأنه إنما هو شخص مؤمن. إذا فنجد أن من ضل إنما ضل، لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح، فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل. والبلية يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم قصورا، وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مسألة، بل وضعوا أصل وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطأهم، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات وبالتالي زادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى، فما من مسألة جزئية أو فرعية إلا وجدت أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يبنون عليه هو أصل صحيح قد أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة. وفعلا أنت تقول أنا عبد الله وأؤمن برسول الله، ثم تأخذ الله والنجاة من نار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار. إن كنت عبدا لله فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنني لا أجد هذا في كتاب الله، نقول كلامك باطل، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وترك الصحابة عن حاجات البيضاء، وكما ذكر عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، علموا من علموا وجهلوا من جهلوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المزكى من ربه لا يعتقد أمورا يعتقدها من يأتي من بعده أنها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه من أمور ثم يعلمها من يأتي من بعده؟ وإن قلنا الأشاعرة أنتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى إليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى إليه ما علم هذا، ومن لا يوحى إليه علم هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. وعلى العموم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارجعوا الحموية فلقد بسط الكلام في مثل هذه المسألة، حيث بين أن هذا من يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الأسماء والصفات مهملة. فقال أما الوجه الأول فأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحقيق عبادة الله، ولا يمكن عبادة الله إلا بمعرفة المعبود بأسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس إلى عبادة الله أن يترك باب الأسماء والصفات مهملة في معرفة معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر ابن تيمية رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء، وحتى أن علم أداب الطعام وأداب الشراب وأداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول أن من علمهم هذه الأمور يترك باب الأسماء والصفات ومعرفة الرب مهملا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته أن يترك باب الصفات مهملا؟ نقول هنا بارك الله فيكم أن الأشاعرة والمعطلة وغيرهم لا شك أنهم عندما أصلوا مثل هذا الأصل الذي هو وضعوه في قضية الصفات إنما ضلوا. لماذا؟ لأنهم وضعوا أصلا باطلا، وهو أن العقل مقدم على النقل. وقد نبه على ذلك شيخ ابن تيمية في كتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين أن الرازي قال ذلك وصدقه بذلك الغزالي وغيرهم. ثم نجد أنهم قالوا بأن العقل مقدم على النقل، وعندما وضعوا هذه القاعدة أصبحت أمور العقيدة تستند عندهم على ماذا؟ على قضية العقل. فبالتالي عندما تأتي الصفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو لا يأخذها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرضها على عقله. فإن قال العقل بها أثبتها، وإن لم يقل العقل بها نفاها وعطلها. وها هنا مسألة مهمة، هل العقل الذي أنتم قد عرضتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم يلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذن هذا ليس بعقلكم. وذلك ابن تيمية وش قال؟ قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، واضح؟ ولذلك الإعرابية لما سأل عقلها ما جاء بارك الله فيك أي تشويش، أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الإعرابية ما تشكل قضية أن الله في السماء، ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يعرض الكتاب والسنة على عقله ثم يقول هذا العقل؟ إذا أنت الآن قدمت أقيسة الفلاسفة والمناطق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما خالف الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليهم خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون العقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة. لكي لا يتسنى الأتباع اللقاء بأهل السنة فيه والجماعة، كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك، حتى بالتالي لا يتسنى لأتباعهم أن يلتقوا بالحق فيعرفوه أو أن يواجهوا النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقالوا عن السنة مشبهة وأعطوا للناس حقيقة تختلف عن حقيقة أهل السنة والجماعة لكي ينفروا الناس عن أهل السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية، وكذلك أورد ابن رجب في كتابه طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا، وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتابه تأويل الصفات نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب تنزيه حمل الشريعة عن ألقاب الشنيعة وغير ذلك، قد تنبه مثل هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الفاسد، ثم بعد ذلك حذروهم من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسنى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وآت الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية، كما نبه على هذا في كتاب الفرقان، أي الأصل الأول اللي هو قضية تقديم العقل، وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا، فما وجدوه في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا، من صلاة من عبادة من صيام، فقاموا يصومون صيام بدعي، يضعون صلاة بدعية، أذكارا بدعية، لأنهم وجدوا أن فيها شيء يؤثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا، فليس بكاء النصارى واحتراق عاطفتهم لدينهم دليل على صحة ذلك الدين، فإن الصحة إنما تعرض بالكتاب والسنة. إذا فنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا الأصل الذوقي، فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا، وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها، ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة بقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله، وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك، أو أن أهل السنة عندما يحذرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله. فلو أعطوا للناس الحقيقة من مقصود بأولياء الله وسمع الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وغير ذلك، لأخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة عن أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك وضعوا ألقاب منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول، وكل من يأتي يضع أصل، القدرية قبل ذلك وضعوا أصل في القدر قالوا وعادوا عليه، الجبرية كذلك وضعوا الأصل الجبر قالوا وعادوا عليه، كذلك الرافضة وضعوا أصولهم، وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة أنهم نواصب وأنهم يتكلمون لأنهم والوا الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة بعين الطالب لوجدوا أنهم يثنون عن الطالب ويرون أنه الخليفة الرابع وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك، ولكنهم وضعوا اسما مكذوبا، وضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي ينفروا الناس عنه. المقصود نقول حفظكم الله أن ما من شخص يؤصل أصلا غير الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالا، وبنى على ذلك جزئيات كثيرة أدت إلى ضلاله وابتعاده عن دعاة الحق، خاصة أنه بعد أن أصل بنى على هذا الأصل أنه رب الناس على الكتب التي تساعد على أصله، فازداد الناس ضلالهم، ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذين يخالفون بأصله، فبالتالي حرم الناس من إيش؟ من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم، وازداد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفرادهم من أصول قديمة فاشتقر إخواني الأشعري لديه التعطيل، والفرد الإخواني الصوفي لديه أصول التصوف، والفرد الإخواني القدري لديه أصل القدر، والفرد الإخواني الشيعي لديه أصل التشيع. أعني بالإضافة إلى هذه الأصول وضع الإخوان المسلمون أصلا جديدا. فالمعطلة والاعتزال وضعوا العقل، والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح، بل المقصود بالعقل العقل الذي قد ملئ وحشي بكتب الفلاسفة والمناطق. كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي. هذا الأصل هو الأصل السياسي، أولئك الأصل العقلي، أولئك الأصل الذوقي، وهم وضعوا الأصل السياسي. هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين. فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي، قدم الأصل السياسي. كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارض الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية قدموا ذوق على الكتاب والسنة. أتى هؤلاء فإذا تعارضت المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قدموه على الأدلة الشرعية. فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ماذا فعل؟ عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الرفعة إلا بالحكم، وهنا أصدروا أصلا بالإضافة وهو أصل سياسي، لأن الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء للحزب إلا بعد أن تحكم الدولة، وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل. انتبهوا معي جيدا، انتبهوا للكلام الآن. الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب، وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل، واضح؟ في حين أن بالشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا. فنجد من الأنبياء الكثير لم يصلوا للحكم بل قتلوا، كما هو حال بني إسرائيل مع من؟ مع أنبيائهم. فنجد أنهم قتلوا إيش؟ الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء فشلوا أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم؟ بل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم عليهم السلام. فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله، لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل. فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين، واضح؟ وهو كريم الرحمن الذي فضل الله عز وجل على كثير من الرسل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. إذن فأصل الإخوان المسلمون عندهم هذا الأصل المنبثق من السياسة، أنه لن نستطيع أن نفعل شيء للأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم، وهذا أصل باطل. بل الأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله، فنور على نور. وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتبرر للآخرين، فهذه مقولة باطلة، لأن أعمار الآخرين ليست بيده، فقد يطول وصولة الحكم، وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والخرافي على خرافيته، فماذا صنعت لهم في دعوتك؟ ولذلك زرعوا في نفوس شبابهم ان اهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنك صوفي، هذا اشعري اترك عنك اشعري، نصل للحكم. والا لو كان المقصود بيان دين الله فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الاشعري وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال، ولكن لان اصلهم الحكم فبالتالي تجد انهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين، وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصلوا الحكم فماتوا، فأثني عليهم وآمن الكثير، وما ضر من آمن بهم أنهم وصلوا الحكم، وما ضر النبي أنهما وصل إيش إلى الحكم. فزرعوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا أخذ وضعوه في حين أن عقيدة السنة والجماعة كما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يشر سواء وحكم الصالح أو حكم الطالح، لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته، ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله، فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله، العقيدة الصحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة لكي ينجو الناس من النار ويخرجوا بالجنة. ولو كان الحاكم هو الأصل فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي إذن فكلهم فشلاء وغير ذلك، وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل، فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي انبنى عليه أمر آخر، فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم طيب، والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات، والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات، واضح؟ إذن لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ، والأشعري يا أشعري يا مخطئ، والمفوض يا مفوض يا مخطئ، وللمشرك يا مشرك يا مخطئ، وللصوفي يا صوفي يا مخطئ، والخرافي كذلك، كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ شفت؟ ما نستطيع. فانبنى عليه اذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي اننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر الاشعري اننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر المفوض اننا معه فيصوت لنا بالانتخابات، فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروفة تنهون عن المنكر، الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفة ينهون عن المنكر، الدين من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإلا من صفح المتان فإلا صدف من قلبي وذلك أضعف الإيمان، الدين يبين هناك توحيد وصلاة وصيام وأن العبد إنما مأكول لعمله، فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث، سئل من ربك ما دينك من الرجل بعث بكم، ما يسأل من الحاكم اللي يحكمك هو مسلم او كافر، الا بحالة واحدة يدخل في الدين اذا كان راضي بالحاكم الظالم، فلا شك ان من مخالفة الدين هذا، ولكن اذا كان ليس براضي هل سوف يحمل تبعة هذا؟ انبياء ماتوا وفرعون هو الحاكم صح ولا؟ اذا فنقول انهم اثروا هذا الاصل، وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صوفي على أشعري. إذن ما هي نصيحة لله؟ لأن الأشعري يتقى في دين الله ما ليس لله فهم ما نصحوا لله، وما هي نصيحة لرسول الله؟ لأن الصوفي والأشعري أدخلوا في سنة رسول الله ما ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصحوا، وما نصحوا لكتاب الله؟ لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله فلم ينصحوا له، وما نصح لعامة المسلمين؟ لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة وهو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تنهاهم عن طريق النار الذي إذا ارتكبت المحظور وقعت. وبالتالي ذهبوا بارك الله فيك الى عدم الكلام في مثل هذا الامر وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لان المعاصي الكل يكرهها. فالصوفي يرى ان الخمر حراما والاشعري يرى ان الخمر حراما والمعتزلي يرى ان الخمر حراما والخارج يرى ان الخمر حراما والشيعي يرى ان الخمر حراما وكذلك الجميع يرون ان اختلاط النساء بالرجال حراما وبناتهم ما يمكن ان تختلط وغير ذلك. فركزوا فقط على قضايا الكبائر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
عند استضافتكم في هذه الليالي المباركة وضيفنا في هذه الليلة الشيخ عايد الشمري حفظه الله، ونحن في مثل هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور على الشباب المريدين للخير الملبس عليهم لكثير من التوجهات، فلعل الشيخ ينبه ويحذر من الطرق التي لا توصل إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فليتفضل مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق حملا، كل شخص منهم يحدد الطريق الذي عن طريقه يتوصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل عندما خلق الخلق بين السبب من خلق الخلق، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وبين هنا أن المقصود من الخلق هم الجن والإنس، وذلك لأن الذين يقع عليهم التكليف هم الجن والإنس، حيث أن غير هذين ليس عليهم أي تكليف. فالجن والإنس هم المقصودون بهذه الآية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال بأن العالمين المقصود بهم الجن والإنس، وذلك لأن الجن والإنس هم المقصودون بالتكليف، ولو أن الراجح في تفسير هذه الآية أن المقصود بالعالمين ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. لكن المقصود أن نذكر هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما للاستئناس به بأن المقصود في قضية العبادة هم الجن والإنس، لأن التكليف إنما يقع على هذين. فالله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه المخلوقات التي نراها من سماوات ومن أراضين من مياه وبحار كذلك ما أنزل من أمطار أي ما وفر للخلق من مياه لكي يستطيعوا الاستمرارية في الحياة بإذن الله عز وجل وكذلك ما وفر لهم من أطعمة ومن أكسية وغير ذلك إنما هذه الأمور فقط معينة لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف أن بعض البشر قد انشغلوا بهذه عن طاعة الله سبحانه وتعالى فتجد أن بعض الناس قد انشغل بالأموال وبالدنيا وفطامها عن طاعة الله وكأنه ما خلق إلا من أجل الدنيا. وبعض الناس تجده قد انشغل بأي ملذة قد أوجد الله سبحانه وتعالى للإنسان إذا كانت من طريق حلال لكي يتقوى بها على عباد الله فتجد أنه ترك عباد الله وانشغل بهذه الملذة. فالمقصود من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل عبادته. فالإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلقني من أجل عبادته ولكن كيف السبيل إلى عبادته؟ وذلك لأننا في قضية عبادة الله سبحانه وتعالى التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لا بد على الإنسان لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في القول أو يعبد الله سبحانه وتعالى بالفعل لا بد عليه أن يعرف ما هي العبادة وما هي الأمور التي يجب أن يعملها وما هي الأمور التي يجب أن يتجنبها وغير ذلك. فالإنسان هل يعبد الله سبحانه وتعالى وفق ما يراه الإنسان؟ لا اختلفت عبادات الناس ولا تشتتت طرقهم في العبادة ولا كفر كل منهم الآخر ولا ضلل كل منهم الآخر ولا أصبح كل منهم يتخذ معبودا. وما يخفاكم أن الشرك قد وقع عندما ابتعد الناس عن رسالة الأنبياء. هذا رأى أن معبوده شجر وهذا رأى أن معبوده حجر وهذا رأى أن معبوده شمس أو قمر وغير ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولكن كيف الطريق لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرنا بعبادته وبين لنا أن المقصود من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى بين لنا بعد ذلك كيف نعبده سبحانه وتعالى وما هي عبادته، ما هي ماهية هذه العبادة، هذه العبادة تتكون من ماذا، ما هي فروض هذه العبادة، ما هو الأمر المحرم في دين الله وما هو الأمر الجائز في دين الله وما هو الأمر المرغوب فيه. ثم بعد ذلك رتب على هذا النتائج والثمرات من جنة ومن نار بأن من امتثل فاز بالجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى وأن من لم يمتثل أسقط في نار جهنم بعدل من الله سبحانه وتعالى وليس الله بظلام بالعبيد سبحانه. فالله سبحانه وتعالى تم بيانه للبشر ولخلقه من أجل أن يعبدوه عن طريقين اثنين لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو كتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى على عباده. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب المتضمنة لكلامه سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تكلم به مع آدم عليه السلام، تكلم به مع نوح عليه السلام إلى آخره. أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأرسل رسلا وهذا هو الطريق الثاني. إذن فالطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا في كتب كلامه، والطريق الثاني أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسلا، هؤلاء الرسل منا نحن لم يأتي بهم من غيرنا حتى ما نستطيع أن نتعارف معهم أو نتآلف معهم، ولكن هم من بني جلدتنا من البشر. فأرسل الرسل وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا نقول هنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وكذلك سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وبالتالي فإن الناس إذا ما أرادوا عبادة الله والامتثال لتلكم الآية وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد عليهم أن ينظروا إلى ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. غير هذين لا يوجد أبدا طريق ثالث، ولذلك قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي أنه في حال التنازع إنما المرد في معرفة الحق والصواب هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والآيات الكثيرة التي دلت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فنجد أن هذين الطريقين هما الموصلان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل الصحيح الذي بنى أهل السنة عليه دينهم. والأصل كما يعرفه الأصوليون أنه ما ينبني عليه غيره، فإن الأصل هو الأساس، وضربوا مثال ذلك بأصل الشجرة. إذن أصل الشجرة تجد أنه ينبني عليه الأغصان وفروع التي تتفرع من هذه الشجرة. ويلاحظ يا أخوان أن الأصل إذا ذهب ذهب الفرع، فإن الشجرة إذا اجتث جذعها لم يكن ثمة فائدة لا في ثمارها ولا في ورقها ولا في فروعها، في حين أن الأصل إذا بقى مع الزمن بإذن الله عز وجل ينبت غير الورق ورق آخر، وغير الثمر ثمر آخر. فنجد أن الأصل مهم جدا، مهم جدا. وكذلك أساس البنيان، فإن إذا كان الأساس جيد وصحيح فبالتالي بارك الله فيكم قضية الشروطات، قضية الأجورة، قضية ما يضع الإنسان من كماليات في بيته، هذه مثلا مشروق بها، وذلك لأن البيت صحيح. ولكن تخيل لو أن الإنسان أسس بيتا بأداة غال جدا والأصل ليس بصحيح، فإذا انهدم البنيان تخرب عليه جميع الأثاث. ولذلك يهتم بالأصل اهتماما كبيرا. فنقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا هو الأصل، أي أنك في حال التنازع، في حال إرادة معرفة الدين، إنما لا يتسنى لك ذلك إلا عن طريق الأصل وهو الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن أهل السنة والجماعة وهم سموا بهذا الاسم، وذلك لأنهم أهل السنة والجماعة، أي أنهم أهل السنة والمجتمعين على ماذا؟ على السنة. فهم إن أخذوا أمور دينهم فإنما يأخذونها من إيش؟ من هذا الأصل هو السنة الذي تأمرهم بالأخذ إيش؟ بالقرآن إيش؟ الكريم. ولذلك يخطئ من يقول ويدخل أهل البدع كالأشاعرة في أهل السنة والجماعة، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة أبدا. وذلك بأن نقول أن أهل السنة والجماعة ما المقصود به؟ هل الصحابة من أهل السنة والجماعة أم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ فإن قال القائل أن الصحابة هم من أهل السنة والجماعة وهم سادة أهل السنة والجماعة، قلنا له هل ترى أن لفظ أهل السنة والجماعة لفظ فيه مدح أم مذمة؟ قال أن فيه مدح. وقلنا أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فلننظر إلى قضية الأسماء والصفات. ما هي عقيدة الصحابة في قضية الصفات؟ الإثبات. وما هي عقيدة الأشاعرة في قضية الصفات؟ النفي والتعطيل. نعم هم ليسوا كالجهمية وليسوا كالمعتزلة، ولكن هم قد ضربوا بسهم من تلك الجهم الصفوان كما نبه ذلك ابن القيم الجوزية في نونيته رحمه الله. إذن فالمقصود ما دام أن الأشاعرة هم معطلة للصفات، وما دام أن الصحابة هم مثبتة للصفات، وما دام أن قلت أن أهل السنة والجماعة هو لفظ فيه مدح، وما دام أنك قلت أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، فكيف يتسنى لك أن تجعل من يعطل هو نفسه عين من يثبت؟ وكيف يتسنى لك أن تجعل من هو مذموم يطلق عليه لفظ الممدحة؟ فلا شك أن هذا لا يقول به أحد. لماذا؟ لأنه لا يعقل في العقل أن شخصا معطلا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وأن شخصا مثبتا يطلق عليه أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا عكس هذا، وهذا يرى أن هذا عقيد ضلال، وهذا يرى أن الآخر ضال كذلك. واضح؟ إذن فنقول إن كان مذهب أهل السنة والجماعة تعنون به الفرقة الناجية، وتعنون به دعاة الحق، وتعنون به أهل الحق، إذن فلا بد علينا أن نقول بأن ما كان من أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الآخرون في الأصول كقضية الصفات، عندما خالف الأشاعرة في قضية تعطيلها، لا نقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وهذا معلوم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فإن قلنا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي هو الذي يمثل أهل السنة والجماعة، لا بد علينا أن نخرج البدع، لأن الرسول وضعها في مقابلها وقال وإياكم إيش ومحدثات الأمور. فكيف يجعل الأشاعرة الذين أحدثوا في دين الله في باب الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة، فكيف يجعل المحذر من هو عين المأمور به وهم أهل السنة والجماعة الذين أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال وإياكم محدثات الأمور، فكيف يجعل ما حذر منه هو عين ما أمر به؟ لا شك أن هذا تناقض، فالذي أمر به هم أهل السنة والجماعة، فكيف يصبح المحذر منه المبتدع على المعطل هو إيش أهل السنة والجماعة؟ كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحدة. فعندما سئل عنها قال الجماعة، والجماعة في ذلك اليوم أن الرسل والصحابة، فهي جماعة مثبتة للصفات، والجماعة في ذلك اليوم جماعة على المعتقد الصحيح، والفرق الهالكة الضالة إنما قد خالفتها في هذه الأصول، فخالفتها في أصل القدر، خالفتها في أصل صاحب الكبيرة، خالفتها بارك الله فيك في أصل الإيمان، خالفتها في أصل الصفات وغير ذلك من المخالفات. فنقول هنا نقول هل هذه الفرقة النادية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها هم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن قالوا ليسوا بهم أهل السنة والجماعة إذا قلنا أن أهل السنة والجماعة فرقة ضالة، إذن وإن قالوا لا أنهم هم المقصود بأهل السنة والجماعة قلنا إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأهل السنة والجماعة جعلها فرقة واحدة وحذر من 72 فرقة، وبالإجماع أن الأشاعرة فرقة من الفرق إيش؟ 72 فرقة. فكيف تصبح من كانت من 72 فرقة هي عينها الفرقة الناجية؟ فكيف تنجو وتهلك؟ هذا إن رأيتم أن لفظ أهل السنة والجماعة فيه مبدحة. المقصود أن نقول أن أهل السنة والجماعة عندما تقرأ كتب السلف كلها فإذ بها تبين أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف أصبح للأسف من يقول بأن الأشاعرة هم من أهل السنة والجماعة، وهناك من يقول أن الأشاعرة هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة؟ نقول لو فتحنا هذا الباب إذا نأتي ونقول وكذلك المرجئة هم أهل من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الخوارج هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، وكذلك الرافضة هم من أهل السنة فيما وافقوا به السنة، فهم يشهدون الله محمد رسول الله، صح ولا لا؟ إذا وافقوا به أهل السنة وكذا. إذا أصبحت المسألة بارك الله فيك أهل السنة ما أصبح فيها إيش ممدحة، وأصبحت مطاطية، واضح؟ ولا شك أن هذا خطير. بل نحن نقول أن الأشاعرة فيما وافقوا به أهل السنة نسأل الله أن يأجرهم على ذلك، ولكن ليسوا من إيش من أهل السنة. أما أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا به أهل السنة، كيف أصبحوا من أهل السنة ونحن نقر أنهم قد خالفوا أهل السنة في الأصول؟ وأما قضية كونهم وافقوا أهل السنة فليس كل موافق يصبح من أهل الدار، وبالتالي لو فتحنا هذا المجال إذا فبالتالي كل من وافقت بشيء تقول هم منا، هذا ما أحد يقول بهذا. لكن المقصود أنه وإن قيل فالحق عندنا مقدم على كل مقولة، ولذلك تجد أن مثل هذا الكلام أبدا ما تجد عند علماء السلف. نعم قد يقال أن الأشاعرة هم أقرب للحق من غيرهم، كما أن المعتزلة أقرب من الجهمية الغلاة، وكما أن مرجئة الأحناف أقرب لنا من مرجئة الأشاعرة، وكما أن مرجئة الأشاعرة أقرب من غلاة الجهمية. نقول هذا هم أقرب، ولكن مسألة أن نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة، كيف أصلا هذه ما تأتي؟ كيف هم من أهل السنة فيما وافقوا بها السنة؟ أهل السنة عبارة عن أصول، فمن خالف أهل السنة في باب الإيمان ليس من أهل السنة، من خالف أهل السنة في باب الصفات ليس من أهل السنة، له اسم خاص به، واضح؟ إذا فنقول أن أهل السنة لا بد أن يبقوا أهل السنة، فمن أتى بأصول أهل السنة فهو السني، ومن لم يأتي بأصول أهل السنة فليس بسني. وهنا يا جيران ما رأيكم بمن هم من أهل السنة وأئمتها وقد وقعوا في جزئية من الجزئيات، كأنهم مثلا أنكروا صفة من الصفات لأن الحديث فيها لم يصح عندهم، أو أنهم صفة من هذه الصفات لم يثبتوها، فنقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الإثبات وليس الأصل التعطيل. فهناك تم تفرق ما بين من كان الأصل عند الإثبات ثم أخطأ في جزئية لتلبيس عنده أو لتأويل ذهب إليه أو لأنه ما اتضحت له الأدلة في هذه الصفة أو غير ذلك، هذا يبقى سنيا. وأما من رأى من كان يسير على أصل الأشاعرة في تعطيل الصفات إلى سبع صفات، كيف أجعله سنيا؟ وأما من كان يسير على أصول المرجع في قضية الإيمان أن العمل ما يدخل، كيف أجعله سنيا؟ وأن من كان بارك الله فيه يقول كما تقول القدرية وغير ذلك، كيف أجعله سنيا؟ فهناك ثمة فرق بين من خالف في الأصول وبين من خالف في جزئية. ولذلك تجد أن من خالف الأصول لو جمعت عليه الصفات التي نفاها وهو الأشاعرة أقل المعطلة لوجدت أنه نفى الصفات الذاتية كلها ونفى الصفات الفعلية ونفى صفات كثيرة جدا، ليس مثل ذلك الذي نفى صفة واحدة. حيث وكذلك هذا المعطل الأشاعر عندما نفى الصفات إنما نفاها من منطلق أصله بعدم إثباتها، في حين أن الآخر إنما نفاها لم ينفها كما نفى الأشعري نتيجة لأصله الذي أصله، وإنما هو يرى بإثبات ولكن أورد عليه إيراد آخر من أن الحيض ضعيف أو كذا من ناحية اللغة العربية أو كذا، فبالتالي لبس عليه الأمر فنفى هذه الصفة. فثمة فرق بين هذين. المقصود أن نقول أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك كان الصحابة يعمدون إلى على تدريس الكتاب والسنة، بل تجد أن عمر بن الخطاب وغير من الصحابة حتى الحديث لم يكونوا يروا تدوينه حتى لا يختلطوا بالكتاب العزيز. وبعض الصحابة يرون تدوينه واستدلوا بحديث اكتبوا ليش لأبي شاء وغير ذلك كحديث ابن عمر عبد الله بن عمرو عاص أنه كان يكتب يقول أبو هريرة وأنا لا أكتب وغير ذلك. فنجد أن الصحيح والراجح أنه يجوز تدوين الحديث، وهذا ما اتفق عليه العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وذلك عندما أمن أن يختلط في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنجد أن أهل السنة كانوا حريصين على الأصلين، ولذلك نجد أن الصحابة كانوا يدرسون تلاميذهم من التابعين كتاب الله فيشرحونه لهم، فيستفيدون من اللغة العربية في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، يستفيدون من قضايا أخرى في معرفة المراد، وكانوا يدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى الخوارج إنما استغلوا بفهمهم السيء للكتاب وبالتالي أخطروا أصل قضية إيش؟ قضية تكفير صاحب إيش؟ الكبيرة. لماذا هم كفروا صاحب الكبيرة؟ لأنهم لم يستندوا إلى الكتاب والسنة. وإن قال قائل أن الخوارج قد استندوا إلى آيات وحد الكتاب والسنة، فنقول إنما استنادهم في ذلك كاستناد من يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض الآخر، وإلا لو جمعوا كل ما في الباب في قضية صاحب الكبيرة لوجدوا أن صاحب الكبيرة مؤمن، إنما الإيمان عنده ناقص من أجل كبيرته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السارق وكان يأتي شارب الخمر وهذه كبائر ويقيم عليه حدا لا ردة، واضح؟ فلو كان صاحب الكبيرة كافرا لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رأسه كما ذلك الصحابي الذي كان كثيرا، هذا ما تاب، كل ما يجدونه يرجع غير مرة يجدونه، فما يقول شخص أنه تاب وقال لا فبتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما قام على حد، بل إنه لم يتب ولكن ما أقيم عليه إلا الحد شرب الخمر ولم يقم عليه حد الردة. كذلك الآيات الكثيرة التي ليس هنا المجال بسطها وهي موجودة في كتب العلم في قضية الرد عليه على هؤلاء، فمن عفي لهم من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فتم الله سبحانه وتعالى ولي المقتول أخا للقاتل، فكيف أصبح المؤمن أخا للكافر إن كان كافرا على مقولة من؟ على مقولة الخوارج، فدل ذلك على بطلانها وأنه إنما هو شخص مؤمن. إذا فنجد أن من ضل إنما ضل، لماذا؟ لأنه لم يرجع الأصل الصحيح، فمن فرط في الأصل الصحيح ضاع وضل. والبلية يا إخوان أن هناك من الناس من وضعوا لهم قصورا وليس فقط لم يرجعوا للأصل الصحيح في مسألة، بل وضعوا أصل، وبالتالي كثرا ضلالهم وأخطاءهم، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره. فلما وضعوا الأصل بنوا عليه الفرعيات والجزئيات، وبالتالي زادوا ضلالا وضلالا وضلالا. وأما أهل السنة فلأن أصلهم صحيح فإنهم على الهدى، فما من مسألة جزئية أو فرعية إلا وجدت أنهم على الصح. لماذا؟ لأن الأصل الذي يبنون عليه هو أصل صحيح قد أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة. وفعلا أنت تقول أنا عبد الله وأؤمن برسول الله، ثم تأخذ عقيدتك لا عن الله ولا عن رسول الله، هذا أمر غريب جدا. كيف أنت تريد جنة الله والنجاة من نار الله، ثم بعد ذلك لا تأخذ عقيدتك لا عن من عنده الجنة ولا عن من عنده النار؟ إن كنت عبدا لله فانظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فإن قال أنني لا أجد هذا في كتاب الله، نقول كلامك باطل، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامه دينه. وترك الصحابة عن محاجات البيضاء، وكما ذكر عمر الخطاب أن سلم خطبهم وذكر لهم أمورا وأمورا، فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، علموا من علموا وجهلوا من جهلوا. إذا فنقول هنا أن ما كان أيام محمد دينا فما بعده يكون دينا، وما لم يكن في أيام محمد صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعد ذلك دينا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم المزكى من ربه لا يعتقد أمورا يعتقدها من يأتي من بعده أنها من الدين؟ هذا طعن فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف الله سبحانه وتعالى يترك نبيه من أمور ثم يعلمها من يأتي من بعده؟ وإن قلنا الأشاعرة أنتم بنيتم مقولاتكم هذه على ماذا؟ هل يوحى إليكم؟ قالوا لا. نقول فهل الذي يوحى إليه ما علم هذا ومن لا يوحى إليه علم هذا؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بهذا. وعلى العموم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ارجعوا للحموية فلقد بسط الكلام في مثل هذه المسألة، حيث بين أن هذا من يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك باب الأسماء والصفات مهملة. فقال أما الوجه الأول فأن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحقيق عبادة الله، ولا يمكن عبادة الله إلا بمعرفة المعبود بأسماء وصفاته، فيستحيل من يدعو الناس إلى عبادة الله أن يترك باب الأسماء والصفات مهملة في معرفة معبودهم. وكذلك الوجه الثاني ذكر ابن تيمية رحمه الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء، وحتى أن علموا أداب الطعام وأداب الشراب وأداب الخلاء وغير ذلك، فهل من المعقول أن من علمهم هذه الأمور يترك باب الأسماء والصفات ومعرفة الرب مهملا؟ يستحيل ذلك. وكذلك الوجه الثالث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف من كانت هذه دعوته أن يترك باب الصفات مهملا؟ نقول هنا بارك الله فيكم أن الأشاعرة والمعطلة وغيرهم لا شك أنهم عندما أصلوا مثل هذا الأصل الذي هو وضعوه في قضية الصفات إنما ضلوا. لماذا؟ لأنهم وضعوا أصلا باطلا، وهو أن العقل مقدم على النقل. وقد نفى على ذلك شيخ ابن تيمية في كتاب العظيم درء تعارض العقل والنقل، وبين أن الرازي قال ذلك وسبقه بذلك الغزالي وغيرهم، ثم نجد أنهم قالوا بأن العقل مقدم على النقل. وعندما وضعوا هذه القاعدة أصبحت أمور العقيدة تستند عندهم على ماذا؟ على قضية العقل. فبالتالي عندما تأتي الصفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو لا يأخذها من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرضها على عقله. فإن قال العقل بها أثبتها، وإن لم يقل عقل بها نفاها وعطلها. وها هنا مسألة مهمة، هل العقل الذي أنتم قد عرفتم عليه آيات الصفات وأحاديثها هو عقل صريح لم يلوث بشبهة الفلاسفة ولم يمتحن بكتبهم؟ الجواب يقول لك لا، لقد درسنا كتب أرسطو، لقد درسنا كتب أفلاطون، لقد درسنا كتب البدع، لقد درسنا المنطق، لقد درسنا كذا. إذا هذا ليس بعقلكم. ولذلك ابن تيمية وش قال؟ قال بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، واضح؟ ولذلك الإعرابية لما سأل عقلها ما جاء بارك الله فيك أي تشويش، أين الله؟ قالت في السماء. فعقل هذه الإعرابية ما تشكل قضية أن الله في السماء. ولكن هل يعقل أن شخصا يدرس كتب الفلاسفة ثم يعرض الكتاب والسنة على عقله ثم يقول هذا العقل. إذا أنت الآن قدمت عقيدة الفلاسفة والمناطق على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقدم عقلك، لأن لو كان عقلك لم يتلوث بهذه لما خالف الكتاب والسنة. ولكن المقصود حفظكم الله ورعاكم أن أهل الأهواء وجدوا أن دعاة السنة يشكلون عليهم خطرا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا بارك الله فيك يطلقون الألقاب السوء ويطلقون الشبه على أهل السنة والجماعة لكي يشوهوا صورتهم عند أتباعهم، لكي لا يتسنى للأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، لكي لا يتسنى الأتباع اللقاء بأهل السنة والجماعة، كما فعل ذلك كفار قريش عندما أطلقوا عليه وسلم ما أطلقوه من ساحر وغير ذلك، حتى بالتالي لا يتسنى لأتباعهم أن يرتقوا بالحق فيعرفوه، أو أن يواجهوا النور فتتبدد الظلمات الجهل والشرك الموجودة في أنفسهم. فقالوا عن أهل السنة مشبهة، وأعطوا للناس حقيقة تختلف عن حقيقة أهل السنة والجماعة لكي ينفروا الناس عن أهل السنة والجماعة. ولعل هذا الكلام نبه إليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحموية، وكذلك أورد ابن رجب في كتاب طبقات الحنابلة كلام أحمد بن حنبل فيما تقول الخوارج عنا وفيما تقول المرجع عنا، وكذلك ذكره ابن فراء الحنبلي في كتاب تأويل الصفات، نبه على مثل هذا. وابن تيمية ذكر أن هناك من علماء الشافعية له كتاب تنفيذ حمل الشريعة عن ألقاب الشريعة وغير ذلك، قد تنبه مثل هذا للسنة قديما. إذا فهم ركزوا على قضية تربية أبنائهم وتلاميذهم على الأصل الفاسد، ثم بعد ذلك حذروهم من دعاة الحق وشوهوا صورة دعاة الحق في أعينهم لكي لا يتسنى لهم الرجوع إلى دعاة الحق. وثارت الناس وأتى الصوفية بعد ذلك ووضعوا أصلا وهو أصل الذوق الذي نبه عليه ابن تيمية، كما نبه على هذا في كتاب الفرقان، أي الأصل الأول اللي هو قضية تقديم العقل، وكذلك أصل الصوفية لقضية تقديم الذوق. فأصبح الصوفية يتذوقون الدين تذوقا، فما وجدوه في أنفسهم قد رقت لهم أفئدتهم جعلوا دينا، من صلاة من عبادة من صيام، فقاموا يصومون صيام بدعي، يضعون صلاة بدعية، أذكارا بدعية، لأنهم وجدوا أن فيها شيء يؤثر على نفوسهم. وما درى هؤلاء أن النصارى إذا صلوا صلوات بكوا، فليس بكاء النصارى واحتراق عاطفتهم لدينهم دليل على صحة ذلك الدين، فإن الصحة إنما تعرف بالكتاب والسنة. إذا فنجد أن هؤلاء أيضا وضعوا الأصل الذوقي، فأصبحوا يتذوقون الدين تذوقا، وبالتالي دخلت عليهم قضية المنامات فتوسعوا بها، ودخلت عليهم أمور كثيرة. وتجد أن الصوفية لكي يمنعوا شبابهم من اللقاء بأهل السنة أيضا أثاروا شبهة على أهل السنة والجماعة، فقولهم أن أهل السنة ضد أولياء الله، وإذا سئلوا من مقصود بأولياء الله فإذا بهم يقصدون غلاة الصوفية ودعاة الصوفية وغير ذلك، أو أن أهل السنة عندما يحذرون من التبرك بالقبور ومن الصلاة عليها وغير ذلك قالوا أن هؤلاء ضد أولياء الله. فلو أعطوا للناس الحقيقة من مقصود بأولياء الله وسمع الناس أقوال أهل السنة والأدلة التي تحرم عليهم مثل هذه الأمور كالصلاة عند القبر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد وغير ذلك، لأخذ الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن القوم وضعوا حقيقة كاذبة عن أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك وضعوا ألقاب منفرة لكي يبعدوا الناس عن أهل السنة والجماعة. إذا مشت الأصول، وكل من يأتي يضع أصل، القدرية قبل ذلك وضعوا أصل القدر وقالوا وعادوا عليه، الجبرية كذلك وضعوا الأصل الجبر وقالوا وعادوا عليه، كذلك الرافضة وضعوا أصولهم، وعندما وضعوا أصولهم قالوا عن أهل السنة أنهم نواصب وأنهم يتكلمون لأنهم والوا الشيخين أبو بكر وعمر ويتكلمون على علي كذبا وزورا. فلو قرأ الشاب كلام أهل السنة بعين ابن طالب لوجدوا أنهم يثنون عن ابن طالب ويرون أنه الخليفة الرابع وأنه مبشر بالجنة وغير ذلك، ولكنهم وضعوا اسما مكذوبا، وضعوا تحته حقيقة مكذوبة لكي ينفروا الناس عنه. المقصود نقول حفظكم الله أن ما من شخص يؤصل أصلا غير الكتاب والسنة إلا ازداد ضلالا وبنى على ذلك جزئيات كثيرة أدت إلى ضلاله وابتعاده عن دعاة الحق، خاصة أنه بعد أن أصل بنى على هذا الأصل أنه رب الناس على الكتب التي تساعد على أصله، فازداد الناس ضلالهم، ثم بنى عليه أنه منع الناس عن دعاة الحق الذين يخالفون بأصله، فبالتالي حرم الناس من إيش؟ من أهل السنة ومن الهداية على أيديهم، وازداد ضلال على ضلال. مشت المسألة هكذا وسارت الأمور إلى أن أتى الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون بالإضافة إلى ما عند أفرادهم من أصول قديمة، فرد إخواني الأشعري لديه التعطيل، والفرد الإخواني الصوفي لديه أصول التصوف، والفرد الإخواني القدري لديه أصل القدر، والفرد الإخواني الشيعي لديه أصل التشيع. أعني بالإضافة إلى هذه الأصول وضع الإخوان المسلمون أصلا جديدا، فالمعطلة والاعتزال وضعوا العقل، والمقصود بالعقل ليس العقل الصريح، بل المقصود بالعقل العقل الذي قد ملئ وحشي بكتب الفلاسفة والمناطق. كذلك نجد أن الإخوان المسلمين وضعوا لهم أصلا هو الأصل السياسي، هذا الأصل هو الأصل السياسي، أولئك الأصل العقلي أولئك الأصل الذوقي، وهم وضعوا الأصل السياسي. هذا الأصل السياسي بنوا عليه ما يريدونه من أمور الدين، فإذا تعارضت الأدلة الشرعية مع الأصل السياسي قدم الأصل السياسي، قدم الأصل السياسي. كما أن الأشاعرة وغيرهم إذا تعارضت الأدلة مع عقولهم الباطلة التي تمنطقت بكتب المناطق قدمت على الكتاب والسنة، وكذلك الصوفية قدموا ذوق على الكتاب والسنة. أتى هؤلاء فإذا تعارت المصلحة السياسية التي مرجعها عقلي، ماذا صنعوا أيها الإخوة؟ قدموه على الأدلة الشرعية. فنجد أن حسن البنا نسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ماذا فعل؟ عندما أتى نظر إلى بلاده فلا تعود لها الرفعة إلا بالحكم، وهنا أصدر أصلا بالإضافة وهو أصل سياسي، لأن الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تفعل شيء للحزب إلا بعد أن تحكم الدولة، وإذا الحزب ما وصل للحكم فهو حزب فاشل. انتبهوا معي جيدا، انتبهوا للكلام الآن. الساسة عندهم أنك ما تستطيع أن تصل الحكم إلا عن طريق الحزب، وأن الحزب إذا ما وصل الحكم فهو حزب فاشل، واضح؟ في حين أن بالشرع عندنا أن الحكم هو وسيلة لتطبيق شرع شرع الله سبحانه وتعالى، وقد لا يصل الشخص للحكم وهو من حزب الله وأوليائه ولم يكن فاشلا. فنجد من الأنبياء الكثير لم يصلوا الحكم بل قتلوا، كما هو حال بني إسرائيل مع من؟ مع أنبيائهم. فنجد أنهم قتلوا إيش؟ الأنبياء. فهل هؤلاء الأنبياء فشلوا أم أنهم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم؟ بل هم أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم عليهم السلام. فالحكم هو وسيلة لتطبيق شرع الله، لا أن من لم يصل للحكم فمعنى ذلك أنه فاشل. فنجد موسى عليه السلام وهو من أولي العزم مات هو وأخوه هارون ولم يدخل فلسطين، واضح؟ وهو كريم الرحمن الذي فضل الله عز وجل على كثير من الرسل، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل. إذن فأصل الإخوان المسلمون عندهم هذا الأصل المنبثق من السياسة، أنه لن نستطيع أن نفعل شيء للأمة إلا إذا وصلنا إلى منصة الحكم، وهذا أصل باطل. فالأصل الصحيح أن نقول ننشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن وصلنا للحكم دون مخالفات شرعية حكمنا شرع الله، فنور على نور. وأما أننا نضع في قرارة أنفسنا وفي تنظيمنا وفي تعاملنا مع المخالفين أنه نصل للحكم ثم نتبرع للآخرين، فهذه مقولة باطلة، لأن أعمار الآخرين ليست بيده، فقد يطول وصول الحكم وقد مات الصوفي على صوفيته والأشعري على أشعريته والخرافي على خرافيته، فماذا صنعت لهم في دعوتك؟ ولذلك زرعوا في نفوس شبابهم أن أهم شيء الوصول للحكم. هذا صوفي قال اترك عنك صوفي، هذا أشعري اترك عنك أشعري، نصل للحكم. وإلا لو كان مقصود بيان دين الله فبيان دين الله تنصح الصوفي وتنصح الأشعري وتبين ضلالهم حتى لا يقع الناس في هذا الضلال، ولكن لأن أصلهم الحكم فبالتالي تجد أنهم لم يلتفتوا لتعليم الناس الدين، وهذا مخالف الكتاب والسنة. فإن الأنبياء جلسوا يعلمون أقوامهم الدين وما وصلوا الحكم فماتوا، فأثني عليهم وآمن الكثير، وما ضر من آمن بهم أنهم وصلوا الحكم، وما ضر النبي أنهما وصل إيش إلى الحكم. فزرعوا في نفوس شبابه أنك إذا لم تصل الحكم فدعوتك فاشلة وعملنا ضعيف وما بيدنا شيء. طيب هذا أصل وضعوه في حين أن عقيدة نفسنا الجماعة كما قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. نرى الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نرى كذلك أن دين الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينشر سواء وحكم الصالح أو حكم الطالح، لأن المقصود قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمقصود تعليم الناس دين الله وعبادته، ولا شك أن من عبادة الله تحكيم شرع الله، فإن لم يتسنى لنا هذه العبادة وما استطعنا عليها ما منعنا ذلك من بيان عقيدة الله، العقيدة الصحيحة وعبادة الله والصلاة الصحيحة والصيام الصحيح والزكاة الصحيحة لكي ينجو الناس من النار ويخرجوا بالجنة. ولو كان الحاكم هو الأصل فمعنى ذلك أن الأنبياء لأنهم ما وصلوا الحكم ولم يموتوا تحت حكم شرعي حاكم شرعي إذن فكلهم فشلاء وغير ذلك، وهم منزهون عن هذا. انظر لهذا الأصل، فعندما وضع هذا الأصل اللي هو الأصل السياسي انبنى عليه أمر آخر، فقالوا ما دام أن الأصل الحكم وصول الحكم طيب، والوصول الحكم لا يتسنى إلا بالانتخابات، والانتخابات إنما يفوز بها صاحب الأغلبية في الأصوات، واضح؟ إذن لو قلنا للصوفي يا صوفي يا مخطئ، والأشعري يا أشعري يا مخطئ، والمفوض يا مفوض يا مخطئ، وللمشرك يا مشرك يا مخطئ، وللصوفي يا صوفي يا مخطئ، والخرافي كذلك، كيف يتسنى لنا أن نجمع الأصوات لكي نفوز بالحكم؟ شفت؟ ما نستطيع. فانبنى عليه إذا لا نتكلم في العقائد حتى يشعر الصوفي أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر الأشعري أننا معه فيصوت لنا في الانتخابات، ويشعر المفوض أننا معه فيصوت لنا بالانتخابات، فبالتالي نفوز بالانتخابات. شوف وين الدين وين كلامهم. الدين كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروفة تنهون عن المنكر. الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفة ينهون عن المنكر. الدين من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فإن يصدق في قلبه وذلك أضعف الإيمان. الدين يبين هناك توحيد وصلاة وصيام، وأن العبد إنما مأكول لعمله، فإذا وضع في القبر سئل عن ثلاث، سئل من ربك ما دينك من الرجل بعث بكم، ما يسأل من الحاكم اللي يحكمك هو مسلم أو كافر، إلا بحالة واحدة يدخل في الدين إذا كان راضي بالحاكم الظالم، فلا شك أن من مخالفة الدين هذا، ولكن إذا كان ليس براضي هل سوف يحمل تبعت هذا؟ أنبياء ماتوا وفرعون هو الحاكم، صح ولا؟ إذا فنقول أنهم أصدروا هذا الأصل، وبالتالي خرجوا لنا أن لا نتكلم لا على صوفي على الأشعري. إذا ما فيها نصيحة لله، لأن الأشعري يثق في دين الله ملك لله فهم ما نصحوا لله، وما فيه نصيحة لرسول الله لأن الصوفي والأشعري أدخلوا في سنة رسول الله ما ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصحوا، وما نصحوا لكتاب الله لأن الأشعري والصوفي وغيرهم أدخلوا في كتاب الله ما ليس في كتاب الله فلم ينصحوا له، وما نصحوا لعامة المسلمين لأن نصح لعامة المسلمين أن تدلهم على طريق الجنة وهو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تنهاهم عن طريق إيش؟ النار الذي إذا ارتكبت المحظور وقعت. فبالتالي ذهبوا بارك الله فيك إلى عدم الكلام في مثل هذه الأمور، وركزوا على المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي الكل يكرهها، فالصوفي يرى أن الخمر حراما، والأشعري يرى أن الخمر حراما، والمعتزل يرى أن الخمر حراما، والخارج يرى أن الخمر حراما، والشيعي يرى أن الخمر حراما، وكذلك الجميع يرون أن اختلاط النساء بالرجال حراما وبناتهم ما يريدن أن تختلط وغير ذلك. فركزوا فقط على قضايا الكبائر.